بسم الله الرحمن الرحيم. العبودية لابن تيمية. الشريط الثاني. ما تبقى من المقدمة التي كتبها الأستاذ عبد الرحمن الباني. وفي هذا المنهج التاريخي هداية لمن أنصف وأراد الله له الخير، وهذا مثال من استعانته بهذا المنهج، فهو بعد أن زيف أقوال القائلين بما يسمونه الحقيقة وإسقاط التكاليف يقول: لم يكن في السلف من هؤلاء أحد. وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين، وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم، وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له. ثم يقول: ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدع المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله. وقد استخدم المنهج التاريخي حين حقق القول فيما يسمونه بالفناء، فقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، ورفض ما لم يكن كذلك. يقول: وهذا الفناء كله نقص، وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء، فضلا عمن هو فوقهم من الأنبياء، وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة. وكذلك فعل حين حقق القول في عدم شرعية ذكر الله بالاسم المفرد، قال: ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة. دال: ومن ذلك، وهو في الحقيقة مما يتردد بين المنهج اللغوي والمنهج التاريخي، تنبيهه إلى تغير معاني الألفاظ وتغلب بعض الاصطلاحات على بعض، أو بالأحرى حمل الألفاظ القديمة لمعاني جديدة. وقد نبه الغزالي في الإحياء إلى ما عرض من التطور لبعض الألفاظ والمصطلحات الشرعية في فصل بعنوان: بيان ما بدل من ألفاظ العلوم. وابن تيمية يستعمل هذا المنهج في مختلف المجالات، ومن ذلك مجال الاصطلاحات اللغوية. ها، ويلاحظ بصورة عامة أن ابن تيمية في إصلاحه المنهجي، أعني إصلاحه لفوضى المنهج الفكري، لم يعالج انحراف المنهج لدى الباطنة، لم يعالج انحراف المنهج لدى الباطنية وأمثالها باعتماد المنهج الظاهري مثلا، ولم يعالج شطط غلاة القياسيين بإنكار القياس. وبهذا يكون كمن يعالج الداء بالداء، وإنما جاء برد الأمور إلى طبيعتها. فكان منهجه الفكري أخلد وأبقى وأبلغ أثرا في الإصلاح كأي علاج صحيح، فإن الذين يعالجون الانحراف بالانحراف لا يزيدون على أن يجعلوا في حياة الناس انحرافين بديل الانحراف الواحد، وتظل الأمة من بعدهم بحاجة إلى علاج. ولذا كان سبيله العودة بأصول منهج الفكر الإسلامي إلى الأوضاع الطبيعة السوية في جميع مناحيه، وأكد بصدد القياس أنه لم يرد في الشرع الإسلامي، أي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر ولا نهي يخالف القياس الصحيح. فكل نص في الإسلام منطبق على مقتضى العقل والحكمة وموافق لما يوجبه القياس، أي القياس الصحيح. وبيان لمنهجه الذي أقام عليه نظريته في العبودية فخلصها من الشوائب والانحرافات والمفاهيم الخاطئة التي طرأت على الفكر الإسلامي، نذكر ما يشير إليه هو من أصول فكرية خلال كلامه. ألف، فهو يقول: وأصل كل ضلال من ضل إنما هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله، فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد ويهواه، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته وهواه. وفي هذا الأصل يبين أهمية النص وموقف العالم منه، ويضع حدا للتفريق بين ما هو ذاتي يختلف من فرد إلى آخر، وبين ما هو موضوعي تتلاقى عنده أفكار العلماء ذوي الاختصاص. ب، ويقول: وجماع الدين أصلان ألا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. ففي الأولى أن لا نعبد إلا إياه، وفي الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه. فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره، وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا ما نعبد الله به، ونهانا عن محدثات الأمور، وأخبر أنها ضلالة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومثل ذلك قول ابن تيمية: والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان، أحدهما أن لا يعبد إلا الله، الثاني ألا يعبد إلا بما أمر وشرع، ولا يعبد بغير ذلك من الأهواء والظنون. ويقول: فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله، وهو الواجب والمستحب. وهذا الأصل هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول وعليه جاهد، وبه أمر وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي يدور عليه رحاه. جيم، وابن تيمية رحمه الله ينبه إلى المنهج الخاطئ في فهم الدين وتناول قضاياه، وينبه إلى أنه ليس من التفويض أبدا اعتقاد نقيض مدلول اللفظ، فيقول: وهؤلاء عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم، وجعلهم ما يرونه ويهوونه حقيقة، ويأمرون باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله، نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات. ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوا القول فيهما عن مواضعه، وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه، بل يقولون: نفوض معناه إلى الله، مع اعتقادهم نقيض مدلوله. دل، ومن الأصول التي اعتمدها عدم قبول المتناقضات وتقديم المبادئ على الرجال، وبالتالي عدم التسليم والقبول بما نقل عن المشايخ مما يخالف الدين، فهو إما كذب عليهم وإما غلط منهم. وقد رأى أن القبول بما قال السابقون كيف كان إنما هو ديدن بعض أهل الكتاب، وهو لا يليق بالإسلام الذي برأه الله من الاختلاف والتعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وحفظ أصوله وألهم أهله إلى منهج البحث فيه، وجعله حجة على الناس إلى يوم القيامة، ولم يرضى من أحد غيره. وهكذا طارد ابن تيمية بالحجة والمنطق مظاهر السخف والانحراف التي لحقت بعقول المسلمين وعقائدهم وأعمالهم، سواء في موضوع العبودية أو غيرها، وخلص الفكر من مثل هذه السخافات بقوله: وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، كما قال بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه. فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء. قال ابن تيمية: فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع من دخول النار. ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. لقد كان اطلاعي على هذه الرسالة أول مرة غنما، وكان خبر تجديد طبعها بشرى، فوجدت أقل الواجب عندما دعاني المكتب الإسلامي إلى تقديمها بعد طبعها أن أقرأها من جديد في هذه الطبعة وأقدمها، وإن كان غيري من أهل العلم أولى مني بهذا التقديم، وإني لأرجو أن يتيح الله لها أيضا طبعة جديدة محققة على نسخة مخطوطة أو أكثر في الظاهرية أو غيرها. وأنا أخشى عادة من المقدمة، فكيف وقد طالت أن تقطع عن قراءة ما بعدها، كما أني أخشى أن تحول بين القارئ وبين روح النص المقدم وحقائقه. ولذا أوصي القارئ الكريم ألا يقلدني في رأي ارتأيته ولا في فهم فهمته، والحق على خلاف ما رأيت، إلا أني أردت فائدة القارئ على كل حال، وأسأل الله لي وله الهداية والتوفيق إلى الحق من الأفكار والخير من الأعمال. وإني أعتقد أن هذه الرسالة من أفضل ما يهدى لأرباب الفكر وأهل العلم وطلاب الحق والخير، وأنا أرجو لشبابنا خيرا كثيرا في قراءتها وقراءة أمثالها من تراث ابن تيمية ذلك المجدد والمصلح العظيم. وبعد، أليس دراسة التراث التيمي وقد أربى على 300 مؤلف ضرورة من ضرورات نهضتنا، وذلك لبنائها على أصولنا لا على أصول غيرنا؟ أوليس عجيبا أن تبقى جامعاتنا في العالم الإسلامي والوطن العربي، وكليات الشريعة والحقوق والآداب والفلسفة والتربية فيها مصروفة عن دراسة هذا التراث وإحيائه ونشره والإفادة منه، مع ما يقدمه من العون ليكون تفكيرنا أكثر غنى وازدهارا وأصالة ونقاء؟ وهل ننتظر للقيام بهذا الواجب إشارة من أوروبا أو غير أوروبا، ويكون شأننا مع هذا المفكر الأصيل والعبقري العظيم كشأننا حتى الآن في الغالب، لا ننتبه إلى عظمة العظيم فينا إلا إذا نبهنا الغرب إليه، أو لا نقر لإنسان بالعظمة حتى يكون من الغرب أو من أولياء الغرب. هذا ما يسر الله لنا والخير أردنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. انتهت هذه المقدمة التي كتبها الأستاذ عبد الرحمن الباني، وإليكم الآن نص رسالة العبودية لابن تيمية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما العبادة وما فروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا، وما حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات، وليبسط لنا القول في ذلك. فأجاب رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت، كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الآيات. ولما قال الشيطان: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فالدين كله داخل في العبادة. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله من الدين. والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدانا أي أذللته فذل، ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. والعبادة أصل معناها الذل أيضا، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، ف
فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له. فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التتيم. يقال تيم الله أي عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له. كما قد يحب الرجل ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل. قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجنس المحبة تكون لله ولرسوله كالطاعة، فإن الطاعة لله ولرسوله والإرضاء لله ولرسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والإيتاء لله ولرسوله. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله وللرسول كقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. وقال تعالى أليس الله بكاف عبده، وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه. وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار، والمؤمنون والكفار، وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاء، وما شاء إن لم يشاءه لم يكن، كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. انتقل إلى الوجه الثاني.